الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما نبي المجتمع المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، يعني كما قلنا الكتب التي يعني لها مدى نحاول قدر الامكان ان احنا يعني ما نرجئها ناخذها، لكن الكتب التي نريد ان ننتهي منها نحاول قدر الامكان ان نستمر فيها. كتاب السيد للمزني، السنه للمزني، تبقى الأدلة النبوية في القواعد الأصولية لأننا ضربنا فيها أو قطعنا منها شوط. وصلنا إلى الفصل الثاني وهو الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية الأحكام التي متعلقة بالمكلف، أحكام تتعلق بالمكلف. هذه الأحكام التكليفية التي فيها تدور على خمسة أحكام: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم وبينهما الإباحة، دخلت تغليبا لأنها ليست من التكليف بمكان. والأحكام التكليفية أو الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، ونكتفي بهذا الأحكام التكليفية. أما الوضعية وبالوضع، القاعدة الأولى في الأحكام التكليفية أولا الحكم الأول حكم الوجوب، وقلنا الواجب في اللغة هو الساقط، الواجب اللغة هو الساقط، وقيل هو من القطع أيضا، وجب قطع. فقال علماؤنا في الاصطلاح والواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعجال، هو الأمر سواء. القاعدة الأولى قاعدة الفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد. أصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. كأن الحديث في تقدير فرض الله خمس صلوات يوم الليل، لأنه لما جاء يسأل عن الإسلام وذكر له الشهادتين ثم ذكر بعد ذلك الصلوات قال خمس صلوات. في رواية أخرى تصريحية قال في وسلم خمس صلوات في يوم الليل افترضهن الله على العباد، فمن أحسن ركوعهن ووضوءهن إلى آخر الحديث. خمس صلوات في يوم الليل. قال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذه يستدل بها الجمهور على أن الفرض والواجب سواء، لأن سلم قسم تقسيمتين، قسم قال إلا أن تطوع، إذا الذي لم يذكر هو الفرض، فهو فرض أو تطوع، فرض أو نفل، فلم يذكر بينهما الواجب. ولكن الأحناف خالفوا الجمهور وفرقوا بين الواجب وبين الفرض. قالوا الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كتاب والسنة المتواترة، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني. قالوا والواجب هو ما ثبت بدليل ظني. الحق أن الحديث الذي ذكرناه حديث يدل على قول الجمهور. ثم قسمين، نتكلم عن قسمين، القسم الأول الفرض والقسم الثاني النفي فقط، ولم يذكر بينهما وسطا وهو الواجب. وأيضا قبل سنة خمس صلوات في يوم الليل افترضهن الله على العباد، فقال الرجل في الرواية الأخرى هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، فذكر فرضا وذكر مقابله التطوع النفل، فلم يذكر الواجب. فالأدلة تعض قول الجمهور، والحق بأن الاتفاق بين الأئمة الأربعة بأن الفرض أو الواجب تتفاوت منزلته، فهناك أدلة بالقطع على الفرض وأدلة ظنية على الفرض وكذلك الواجب. ولذلك قال علماء هنا المسألة الخلافية هي خلاف اللفظ، المسألة الخلافية بين العلماء في مسألة التفريق بين الفرض والواجب هذا خلاف لفظي وليس فيه ثمة أثر. والحق بأن النزاع هنا وإن كان لفظيا ففيه بعض الثمرات التي يمكن أن نتكلم بها. الثمرة نراها عند الحنابلة في تقسيماتهم للصلاة بأن الصلاة أركان وإيش وواجبات ومستحبات، ففرقوا لأن الركن الذي أنت منزلت الفرض، ففرقوا بين الركن وبين الواجب. والثمرة التي تراها في ذلك بأن من ترك واجبا نسيانا صحت صلاته، ومن ترك ركنا نسيانا لم تصح الصلاة. هذه ثمرة أي الآن أنهم يرون بأن من ترك الواجب أو العمد عمدا أو الواجب أو الفرض الركن عمدا بطلت الصلاة، لكن قالوا لو ترك الواجب نسيانا لم تبطل الصلاة، لكن لو ترك الركن نسيانا إن لم يأتي به بطلت الصلاة. هذه ثمرة أي هنا تبين الفارق. وقالوا من نسي أن يسبح فصلاته صحيحة، ومن تعبد ألا يسبح فصلاته باطلة. هذا عند الحنابلة الثمرة موجودة. ولا أيضا اتفق العلماء جميعا على التفريق بين الركن وبين الواجب أو الفرض والواجب، في الحج، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، يعني اتفقت الأئمة الأربعة بأن هناك يعني تفريق بين الواجب والفرض في الحج، هناك أركان وهذه فرائض وهناك واجبات، وهذه ثمرة أيضا تظهر بأن من ترك الواجب عمدا أو من يعني من تركه عمدا في الحج فيجبر الواجب بترك الواجب، يجبر بإيش؟ يجبر بدم، يجبر بدم أو بكفارة. أما بالنسبة للركن فالحج يتوقف على الركن. فرأيت لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية إنها حاضت، فقال عقرى حلقى أحابستنا هي، لأنه مرهون بهذا الركن لابد أن تأتي بركن. قالوا قد أفاضت، قال إذن فلتنفذ، فأسقط عنها الواجب ولم يسقط الركن. إيش الواجب؟ طواف الوداع، ده واجب أيضا، طواف الوداع هو الواجب، والركن هو طواف الإفاضة. لذلك قالوا يا رسول الله هي أفاضت، يعني هي قد طافت طواف الإفاضة. طيب هذا بالنسبة لقاعدة الواجب، مسألة الواجب، التفريق بين الواجب والفرض، والخلاف فيها لفظي لكن فيها نزاع كما بين الثمرة والجنة. القاعدة الثانية قاعدة الواجب الموسع، قاعدة الواجب الموسع يتعلق وجوبه بجميع الوقت، الواجب الموسع يتعلق وجوبه بجميع الوقت. هذه مسألة عند الجمهور حقا أنها مسألة خلافية، عامة فيها حديثان. الحديث الأول الوقت صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر عندما دلكت الشمس، عندما تحركت الشمس عن كبد السماء، ثم جاءه في اليوم التالي فصلى الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في العصر صلى حين صار ظل كل شيء مثله، فصلى في اليوم التالي حين صار ظل كل شيء إلى مثله، فقال مثل مثله، فقال أن جبريل صلى الله عليه وسلم قال له والوقت بين هذين، والوقت بين هذين. فيها دلالة على أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وآخر الوقت، صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين الوقتين. والحديث الثاني الصلاة في أول الوقت رضوان وفي آخره عفو الله جل في علاه، الصلاة في أول الوقت رضوان وفي آخره عفو الرحمن. هذا الحديث رواه الدارقطني وهو ضعيف، هذا الحديث لم يصح، لكن احتج بهذا الحديث الأحناف، لأن هذه المسألة هل يتعلق الوجوب بأول الوقت أم بآخر الوقت أم بجميع الوقت، هذا خلاف بين العلماء. القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا الوجوب يتعلق بجميع الوقت من أول ما يدخل وقت الصلاة إلى آخر الوقت، يعني مثلا صلاة الظهر أول الوجوب بأول دلوك الشمس، أقم الصلاة دلوك إلى أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، عند دلوك الشمس هنا الوجوب، والوجوب إلى أن يصير ظل كل شيء مثل، فهذه قول الجمهور. واحتجوا بجبريل أنه قال والوقت بين هذين الوقتين، واستدلوا أيضا بالحديث الثاني القول هذا قول أول. القول الثاني قالوا بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت، الوجوب متعلق بآخر الوقت، وهذا قول الأحناف. القول الثالث هو قول الأحناف، قالوا يأثم إذا تأخر عن الصلاة، أن الوجوب متعلق بآخر الوقت لأنه هو الوقت الذي يأثم بتأخيره، وهذا قول الأحناف، هذا الذي قالته الأحناف. ويستدلون بالقول الثاني بالحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث كما قلنا ضعيف، الصلاة في أول الوقت يعني على استحباب رضوان، قال وفي آخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن تقصير، العفو لا يكون إلا عن تقصير. أما بالنسبة للقول الوسط قالوا الوقت الوجوب يتعلق بأول الوقت وآخر الوقت يكون قضاء، يتعلق بأول الوقت والصلاة في آخر الوقت تكون قضاء، وهذا القول قاله بعض الشافعية، لأنهم قالوا في مسألة صلاة العشاء بأنه لو أخر عن ثلث الليل الأول أو النصف على وجه عندهم فقالوا تكون قضاء، تكون قضاء، فهم يقولون بأول الوقت الوجوب يتعلق بأول الوقت، فإن صلاها في آخر الوقت فهذه الصلاة تقع قضاء ولا تقع أداء. وأيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، قال الصلاة لوقتها. في رواية أخرى في المسند فيها ضعف، الصلاة في أول وقتها، صلاة لوقتها هذه ممتدة، لكن لما قال في أول وقتها ظهر أن الكلام على أول الوقت. فإذا أقوال ثلاثة، ممكن الإخوة السرحان يقول لي الأقوال الثلاثة؟ نعم، سامحني أنت ضيف لكنك سرحان، عمال تنظر يمينا ويسارا وفي مجلس علم تنظر للي بيتكلم فقط. إيش الأقوال الثلاثة؟ انتبه. أما أنت فأنت أنت أنت, أنت أصلا سقطت من صحيفة طلبة العلم، ما أدري لما. يا حقا أنت عندك، أنت الرجل الذي له الأماني في الطلب فقط، أماني، الأماني جيدة بس عمرها ما هتتحقق. هتعيش دهرا بعيدا سنين طوال، ثم تجد بعد ذلك في السنة الأولى تساوي السنة الأخيرة. اجتهد في الطلب، الطلب لا يصح فيه التقاص. يا تألماش أعرف أنك سرحت، ما ليش بسألك. حسام فين أيمن؟ دين استغفر الله العظيم. دين صحيح، ثلاثة أقوال على الكلام. هل الوجوب يتعلق بأول وقت أو بآخر وقت؟ تفضل. ممتاز، ليه بدليل؟ صلى به في الوقتين وقال الوقت بين هذين الوقتين. ممتاز ممتاز. وقول الحناف يقول الوجوب يتعلق بآخر الوقت. ممتاز ممتاز، هذه الأقوال الثلاثة. وهل هناك ثمرة تتعلق بمثل هذا؟ طبعا الحق أن قول الجمهور هو الصحيح، وأن الوقت يتعلق، وأن الوجوب يتعلق بكل الوقت، من أول وقت الآخر الوقت، هذا القول، لأن جبريل صلى به وقال الوقت بين هذين الوقتين. وكلام الأحناف يتعلقون بحديث ضعيف، حديث وآخره عفو الله، فهذا حديث فيه ضعف. ولو تنزلنا بالصحة قلنا الرضوان في أول الوقت دلالة على أن المسابقة بالخيرات فيها ما فيها من أعظم الحسنات. والعفو هنا العفو على بعض التقصير، لكن ليس تقصيرا يلام عليه إثما، هذا لأنه خالف الأولى، فعل ذلك فقد خالف الأولى. لو صلى آخر الوقت خالف الأولى، وأيضا استمرار الصلاة خالف الوقت آخر الوقت يشابه بها المنافقين، لذلك ناسب أن يقول عفو الله، لكن هي تكون أداء بالاتفاق لا قضاء كما يقول بعض الشافعية. نعم نعم، لأن هم أنا أتيتك بوجه الدلالة لكن أنت سرحان أيضا، لأن هم قالوا العفو يناسب التقصير، يبقى التقصير هذا لا يصح يكون مقصرا إلا إذا دخل خرج وقت، ولا يخرج الوقت إلا قبيل إيش آخر الوقت. كيف ينسب للتقصير؟ متى هو هذا؟ ولذلك قالوا إذا الوجوب يتعلق بآخر الوقت، لأنه في آخر الوقت لم يصلي قلنا قصر الآن فيلام فيحتاج إلى العفو. فهم؟ طيب إيش الثمرة من هذا الخلاف؟ الثمرة الفقهية من هذا الخلاف، الخلاف الأصولي بين العلماء، الثمرة الفقهية، الثمرة الفقهية في هذا الباب في بلوغ الصبي، في بلوغ الصبي أول وقت أو آخر الوقت. في بلوغ الصبي أول وقت، يعني إذا قلنا بأنه الوجوب لا يتعلق إلا بآخر الوقت، فالعلماء يقولون إذا صلى أول الوقت ولم يبلغ وقبيل آخر الوقت بلغ، فهل يجب عليه الصلاة أم لا؟ أما الأحناف يقولون يجب عليه الصلاة، لأن الوجوب لم يتعلق به إلا إيه؟ إلا بلغ في آخر الوقت، فإذن عليه الصلاة. وأما الجمهور على تفصيلاتهم بأنه إيه؟ من أول وقت دعاه الوجوب أول وقت، هو قد أدم عليه وصلها، مروا أولادكم بالصلاة عند سبع فصلها فلا يعيد. والحق أن هناك أوجه عند المذاهب الثلاثة الذين يقولون بهذا التحصيل عند التطبيق، يقولون عليه الإعادة الذي صلىها، لأنها لما صلىها كانت نفلا لا تكون في حقه فرضا، لم يكن بالغا، فلما بلغ وكان مخاطبا فعليه أن يأتي بالفرض على وجهه، هذا الذي قاله الجمهور. لكن هذه ثمرة، الثمرة الأعظم تأثيرا والأعظم ظهورا هي مسألة تعليق الطلاق، تعليق الطلاق، تعليق الطلاق أو تعليق النذر أو تعليق اليمين في هذا الباب. تعليق الطلاق بأن يقول يدخل الرجل على امرأته أنا سأبين الثمرة وتحت الثمرة ثمرة، أريد أختبر فقه الإخوة يعني. من الثمرة، من الثمرات في هذا الخلاف، لو قال لامرأتي دخل زيد على امرأتي فقال بعدما أتعبته ومنعته من حقها من حقه فقال أنت طالق إذا وجبت صلاة الظهر، أنت طالق إذا وجبت صلاة الظهر. لو نظرنا سنقول على القولين المتضادين، إذن الجمهور يقولون إذا دلقت الشمس فامرأته طالق، والأحناف يقولون لم تطلق إلا إذا خرج إذا صار ظل كل شيء مثل إيش التمر. ما خلاص ما في الحفل النهاية طالق طالق، هي في النهاية بعد ما دخل العصر هي إيه طالق. طب إيش الثمر اللي تفيدنا فيها؟ عايزين بس فقهاء. ها والله أنت ممتاز، والله أنت سيبك من اللغة خليك في الفقه عبد الله، لكن مش عارف المسألة لم تتكامل معك. ممتاز، هذه الثمرة اللي نتكلم عنها، إن هو لو مات في أول الوقت، طيب لو مات في أول الوقت إذا بس يعني نقول هو مات بعد دلوك الشمس، طيب فعلى قول الجمهور ها امرأته إيش؟ لا ترث لأن امرأته طلقت بإيش؟ بدلوك الشمس، فهمتم؟ امرأته طلقت بدلوك الشمس، فإذا لا ترث. أول ما كنت تقول طلقة ثالثة يعني هم تقول هذه التمرة تعرف في الطلقة الثالثة، لأنها لو كانت طلقة رجعية ومات فهي ثالثة لأنها زوجة، لابد أن تقول أن هذه طلقة بينونة كبرى، فطلقنا الطلقة الثالثة ومات، فعند الجمهور أنها لا ترث، وعند الأحناف ترث، لأن الوجوب يتعلق بإيش؟ وهو مات قبل تعلق الوجوب، لأنه قال لو وجبت الظهر، والظهر لا تجب إلا إذا صار كل شيء إيش؟ ظل كل شيء منه. فلذلك نقول هذه ثمرة تظهر بجلاء في هذا الخلاف الأصولي بين العلماء، يعني هل الوجوب يتعلق الموسع يتعلق بجميع الوقت أو بأول الوقت. طبعا هناك وجوب موسع ووجوب مضيق، الوجوب الموسع هو الذي يسع مثله في وقته، الصلاة يسع مثلها صلاة الظهر ما بين دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هل يسع مثل هذه الصلاة لما يسع؟ يسع نوافل كثيرة، أربعا قبل وأربعا بعد الظهر، وأيضا الصلاة الأخرى. والوجوب المضيق هو الوجوب الذي لا يسع، نقول هو الواجب الذي لا يسع إيش؟ مثله في وقت، مثل صيام رمضان لا يسع مثله في وقت. هذا الموضوع المضيق. القاعدة التي تليها، هل يكون عاصيا من مات ولم يفعل الواجب في غير المؤقت؟ هل يكون عاصيا من مات ولم يفعل الواجب غير المؤقت؟ يعني ايه واجب غير المؤقت؟ احنا عندنا واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. واجب المؤقت كالصلاة، أصل الصلاة على دلوك الشمس إلى غسق الليل. واجب مؤقت كالصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فل يصوم، هذا واجب ايش؟ مؤقت. واجب مؤقت كالحج، يسألونك عن الهلة تقول هي مواقيته للناس وقت والحج، فهذا واجب مؤقت. ايش الواجب غير مؤقت؟ الكفار، النذر. رجل نذر أن يعتكف لله، النذر غير معلق، نذر معلق قورية الوفاء لابد، نظر أن يعتكف ليلة أو يعتكف يوم وليلة في مسجد المسجد الحرام مثلا أو مسجد الأقصى، اللهم حرره يا رب العالمين، كفارة، أقسم على يمين وحنف في يمينه فعليه كفارة، هذا واجب غير مؤقت واجب عليه، لكن غير إيش؟ غير مؤقت. وكا الذي جمع امرأته في نهار رمضان قال أنا سلم تستطيع أن تعطي راقبة إلى آخر هذا الترتيب، فهذا واجب غير مؤقت. فهنا الكلام هذه القاعدة هل يعصي، وأتى بها بالسؤال ليش؟ لأن المسألة على خلاف بين العلماء، هل يعصي من مات ولم يفعل الواجب المؤقت؟ وأصل المسألة حديث ضعيف، أصل المسألة حديث ضعيف. أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعمار أمتي ما بين 60 و70، أسف الحديث ليس بالضعيف، الحديث صحيح. أعمار أمتي، أنا الحديث الذي اختلط عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي أن يعني يعذب شيبة شابة بالإسلام، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا أعمار أمتي بين 60 و70، فهنا أعمار أمتي بين 60 و70، إيش وجه الدلالة عندما يقول أنه عصى وأثم؟ عامة هذه المسألة مسألة خلافية، الخلاف فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو مذهب الجمهور قالوا يعصي بالتأخير، إن تأخر في كفارة اليمين أو تأخر في كفارة الظهار أو تأخر في كفارة جماع نهار رمضان فإنه آثم بذلك، ومات قبل أن يكفر فهو آثم عند ربه يحاسب على ذلك، لأنه كان يمكنه المبادرة والوجوب محقق، الذمة مشغولة بهذا الواجب، ومع ذلك لم يبادر، لم يسارع في إبراء بالمثل، في إبراء الذمة. المذهب الثاني، وهذا قول الجمهور، المذهب الثاني أنه لا يعصي لأنه فعل ما له أن يفعله، هو واجب عليه في ذمته. قال نعم أنا ألتزم بهذا الواجب، لكن الأمر موسع. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يكون عليها الصوم من رمضان فتؤخره إلى أن يأتي شعبان، تعلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني، فقالوا لا، يعني لا 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 يأثم بذلك لأنه له فسحة من الوقت. المذهب الثالث هو مذهب اختاره بعض الشافعية والغزالي، قالوا بالتفريق، نفرق بين الشاب وبين الشيخ. هذا كلام فيه جولة وفيه نظر سديد في العلم. ليش؟ لأنهم قالوا أما الشاب فيؤمل مقتبل العمر معه، مع أن العمر مثل وأن الأجل يعني غير معلوم، لكنهم يقولون غالب الظن أن الشاب ما زال يعني ما زال في عمره. أما الشيخ الكبير لما يقول إن سلم عمره مات بين 60 و70، فهو إذا وصل إلى 60 وهو بين 60 وبين 70 فهو على مشارف الموت لقول سلم. وحقا أنت لو نظرت في حال الأمة ترى من الندرة الذي يعيش فوق 70، الذي يعيش فوق أحد الأمة يعيش فوق 70، يعني الله تعالى كتب لأهل العلم ذلك لأن الأمة تحتاج أهل العلم. شيخ الألباني، شيخ ابن باز، هذا شيخ ابن عثيمين يعني بعد 70 5 سنوات ولا شوف كم سنة أيضا مات. الغرض المقصود بأن أعمار الأمة من 60 و70، فقالوا إن كان شيخا يأسم بذلك لأنه يعلم أنه على قريب على مشارف الموت، فلابد أن يبرئ ساحته أمام الله جل في علاه، وإن كان شابا فلا يأسم بذلك. هذا كلام جيد، هذا من ناحية النظر، فهذا كلام فيه جودة على أنه لا يكون عاصيا إن كان شابا، وإن كان شيخا يكون عاصيا. هذه بالنسبة لهذا الباب. هو عامة يمكن أن نقول بأن الصورة في هذا أنه عليه كفارة يمين فأخرها فمات، أو عليه صيام رمضان فأخره إلى شعبان فمات قبل شعبان، فنقول هو لا يأثم. الراجع الصحيح أنه لا يأثم، ولو كان يأثم لما قال أن سلم من صام من مات عليه صوم صام عنه إيش ولي، فهذا الصوم يجزئه فلا يكون أثما عند ربه جل في علاه. هذه بالنسبة للقاعدة الأخيرة من قواعد الوجوب. الحكم الثاني هو المستحب، الحكم الثاني من الأحكام التكليفية هو المستحب، والمستحب هو المندوب، يعني المستحب أو المندوب أو النفع. فالمستحب هو العلماء يقولون المستحب أو المندوب هو ما كان من طلب الفعل على لا على وجه اللزوم على وجه الاستحباب. المستحب هو ما كان من طلب الفعل على وجه لا على وجه اللزوم على وجه لا على وجه اللزوم، يعني فيها إيش؟ فيها خيار، فيها اختيار، يعني لا يلزمه، يعني لا يأثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال إلا أن تطوع، وهذه فيها دلالة على التخير، تطوع ولا تطوع هذه فيها دلالة على التخير. قال لا، إلا أن تطوع. القاعدة التي تتعلق بالمندوب هنا، المندوب مأمور به، المندوب مأمور به. هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء كما سنبين. الأصل هذه المسألة قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشط على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، في رواية باستواك عند كل وضوء. طبعا احتج بهذا الحديث الشافعي على أن ظهر الأمر الوجوب. كيف؟ ده فهلوة مش علم. بس في توضيح أكثر من كده. هو قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بسواك، فإذا لو أمرهم لإيش؟ للازمهم. يبقى إذا هذه دلالة على أن الأمر لازمه يقتضي الوجوب وهو لم يأمر. هذا الحديث احتج به الرازي ومن معه من الأحناف بأن بعض الأحناف أن الأمر أن المندوب لا أمر به، لا ليس مأمورا به، ليس مأمورا به. المندوب ليس مأمورا به. قلنا كيف؟ قالوا وجه الدلالة من هنا لأنه لم يأمره فكان مستحبا، لأن اتفاق العلماء على أن استخدام السواك إيش؟ استحباب، مطهرة للفم مرضات للرب، فهو على الاستحباب. قالوا لأنه لم يأمر، فإذا المستحب غير مأمور به، المستحب غير مأمور به. هذا قول كثير من الأحناف، وهو قول الرازي من الشافعية. أما بالنسبة لقول جماهير الأصوليين من السلف والخلف، قالوا أما المستحب فهو مأمور به كالواجب، المستحب مأمور به كالواجب. والدلالة على ذلك قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل والإحسان، وهذا الإحسان منه الإحسان الواجب منه الإحسان الإيش المستحب، أما العدل فهو واجب. من ممكن يقول لا، الإحسان مستحب والعدل هو الواجب ما دام قد اقترنا، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات نفلا أو فرضا، صحيح ولا لا؟ فاستبقوا الخيرات. وأيضا قول الله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وفعلوا الخير أمره الآن، وفعلوا الخير كل الخير ألف لام استغراقية، الخير منه ما هو واجب ومنه ما هو، بل الواجب أخير من النفل، لكن المهم أن الخير فيه الواجب وفيه المستحب، فقد أمر أن الله تعالى في كتابه الآن بالمستحب، فالمستحب أيضا مأمور به. وإن كان بعض العلماء يقولون بأن وأجابوا عن الحديث أنه لا يدل على أن المندوب ليس مأمورا به، وإنما المقصود هنا أن الأمر يقتضي الوجوب، لذلك لم يأمر. ليس سياق الحديث ليس فيه دلالة على أن المستحب لا يؤمر به، لا، ده سياق الحديث يدل على أنه لو أمر للازم، يبقى إذا سياق الحديث يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، على أن الأمر يقتضي الوجوب. وأيضا قال العلماء الزركشي وغيره في علماء الأصول قالوا والخلاف هنا خلاف إيش لفظي لا أثر فيه، والحق أن الخلاف أيضا له أثر له ثمر. إيش هي عند الرازي وعند الأحناف يقولون ليس مأمورا به، لا لا يعكس تصب، أصبت الإجابة الصحيحة لكن أخطأت الرمية في 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 لا نقول بقى عند الرازي وعند الأحناف كل مأمور به هو واجب ليس مستحب، كل مأمور به فهو واجب، صحيح ولا لا؟ غير مستحب، هذا عندهم الجمهور طبعا يخالفون. وهذا يتبين لك في قول سلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي، الجمهور يقولون هذا مستحب ولا تشوش عندهم. ليش؟ ها لا مش للأداب يا حبايبي، ليش؟ لأنهم يقولون بأن المستحب مأمور به كما أن الواجب مأمور به. أما عند الرازي الإشكال عند الرازي هنا، الرازي من الشافعية وهو يرى بأن الأمر الوجوب، يقول هنا لما يقول كل بيمينك هو يقول على الاستحباب، من وين أنت أتيت على الاستحباب تقول أن المستحب لا يؤمر به وهو يقول بالاستحباب، كما في أصل مذهبه عن الشافعية أن الأكل باليمين على الاستحباب وليس على الوجوب، فنراجعه في ذلك. هذه ثمرة تثبت ذلك، ثمرة تثبت هذا. وأيضا قول سلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بالغ في الاستنشاق، والاتفاق على أن قول سلم بالغ في الاستنشاق هذا على إيه؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. أيضا قول سلم يعني خذ بيمينك، أو قال له لا تأخذ شمالك، يعني خذ لناها شيء أمر بدد، خذ بيمينك وأعطي بيمينك، فهذا أيضا هم عندهم على الاستحباب إنه الأداب. ونقول له للرازي كيف تقول بالاستحباب وأنت تقول أن المستحب لا غير مأمور به، فهذه ثمر أيضا تظهر الخلاف بينهم. المساء أيضا من القواعد الأصولية هنا في هذا الباب قاعدة لا يلزم المندوب بالشروع فيه، المفروض أيضا يأتي بها هل يلزم المندوب بالشروع فيه، لأن المسألة خلافية أيضا على العادة بأن المسألة الخلافية نقاعدها بهل وبعد ذلك نبين النتيجة كما فعل البخاري وغيره في بعض التبويبات. هل أقول يلزم لا يلزم المندوب بالشروع فيه؟ في هناك أصل هذه المسألة حديثان، الحديث الأول كان الإنسان ينوي الصوم التطوع ثم يفطر، هذا معنى الحديث، كان ينوي الصوم صوم التطوع ثم يفطر. لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسأل عن الطعام فقالت لا طعام، فقال إني صائم، لما قالت لا طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم، فقالت في رواية وقالت ثم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ووجد البرمة على النار لحم فقدمناها له، فقال قدمي إني كنت صائما. فهنا الأول لما أراد الطعام فلم يجد انتوى الصيام صباحا أو الآن، ولما كان صائما قد انتوى الصوم فوجد البرمة على النار أكل اللحم وأفطر، فهو أمير نفسه. فالغرض المقصود هذا حديث يستدل به الجمهور على أن النافلة لا تلزم بالشروع فيه، النافلة لا تلزم، وهذه طبعا لها ثمرات عظيمة جدا، سأبدأ بثمرة واحدة فقط نبين بها حتى قال نقول. والحديث الثاني الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا حديث ظاهر جدا في قول الجمهور، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا مسموح تخيير. والتخيير هنا يدل على عدم الوجوب، يعني الإباحة، أنه ممكن يفطر وممكن يبقى صائم. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وقد تكلف لكم، قال دعاكم أخوكم وقد تكلف لكم، فقال للصائم كل، قال كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئ. دعاكم أخوكم، هنا علم تعليم يبين لك أنك حتى وإن كنت صائما فأحسن بالبر لأخيك، وإن كنت صائما فعليك بالأكل. قال دعاكم أخوكم فتكلف لكم، ثم قال له كل يوما، هذا اليوم كل، ثم اقضي يوما مكانه ما سكت. إنه لو قال ثم اقضي يوما مكانه، هذا أمر ظاهر الأمر ليش الوجوب. قال ثم اقضي يوما مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت تخير، إن شئت تخير. وأيضا من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما قال خمس صلوات اليوم والليلة، قال هل عليها غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. الحديث الأخير هو حديث أنه أهديت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وحفصة هدية، وهما صائمتان، فأكلتا منها فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرتا القصة أن صفية هي التي جاءت، أو حفصة هي التي تعجلت، وعائشة ويتر الحديث تقول وكانت بنت أبيها، وكانت بنت أبيها فتعجلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنا صائمة، كنت صائمة وكانت عائشة صائمة، فأتتنا الهدية فأكلنا، فهل علينا من صوم؟ قال صوما يوما مكان، صوما يوما أو اقضيا يوما مكان. إلا هذا حديث استدل به الأحناف، هذه مسألة فيها خلاف. الشافعية ومعهم الحنابلة قالوا بأن الشروع في النافلة لا يقلبها من نفل إلى فرض. النافلة أبدا نافلة، سنة أبدا سنة، ليست واجبة، النافلة أبدا نافلة. فقال الحنابلة والشافعية النافلة لا تلزم في ذمة المرء بالشروع فيها، لا تنقلب إلى فرض، هي نافلة أصابت فكيف تنقلب إلى فرض؟ واستدلوا على ذلك بهذه الأدلة العظيمة، الصائم أمير نفسه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت صائما فقريب لي اللحم ولم يرد القضاء مكانه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه إن شئت. كل هذه أدلة للجمهور. الحنابلة المالكية والأحناف قالوا بأن النافلة بالشروع تنقلب من نفل إلى فرض، بالشروع تنقلب من نفل إلى فرض. استدلوا طبعا لأن الأدلة احنا قلنا أدلة نبوية، استدلوا على ذلك بهذا الحديث، حديث عائشة وحفصة، فقال اقضيا يوما مكانه. وأدل الأدلة لهم، أصل الأدلة وأقواها، هو قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، قال ولا تبطلوا أعمالكم، قال ولا تبطلوا أعمالكم، قال الله جل وعلا يقول الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، قال ولا تبطلوا أعمالكم، قال ولا تبطلوا، هذا على العموم، أعمالكم أعمال جمع مضافة، والجمع المضاف إيش؟ يعم، يبقى يعم النافلة ويعم الفرض، وهذا نهي فيه الزجر. قال لا ولا تبطلوا أعمالكم، هذا نهي فيه الزجر. فلذلك قال بأنه لا يجوز أن يترك النافلة، وإن شرع فيها صارت فرضا في حقه، فعليه القضاء إن أبطلها، عليه القضاء إن أبطلها. والحق أن قول الجمهور هو صحيح، قول الشافعية والحنابلة هو قول صحيح، لا سيما الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة المتدافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، وقال وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فأفطر من أجل البرمة، برمة اللحم، ومع ذلك لم يرد أنه قد قضى يوما مكانه. والنساء حريصات، عائشة رضي الله عنها حريصة كل الحرص أن تبين ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تفعل، هي لم تفعل، إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما استدل به الأحناف فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن قلنا بالتنزل وصح الحديث وأن له حديث ضعيف، وإن صح الحديث نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه على التخير، لا على الإلزام، لا على التحتم والإلزام، لا على الوجوب، على الاستحباب. ما الدليل؟ الدليل في الحديث الذي سبقه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم واقضي يوما مكانه إن شئت، واقضي يوما مكانه إن شئت. وأيضا الرد على الآية قول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، نعم ولا تبطلوا أعمالكم في إيش؟ في الواجب، ولا تبطلوا أعمالكم، إذا هذا عام مخصوص. وإيش الدلالة على ذلك؟ لا تتعجب بس، وين بقى وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة؟ لا 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 مش كده. لا هو هو كلامه صحيح ان هو مش عارف كيف لان هو بقى هو راجل بعيد ما له دعوه بطلب العلم. هو رجل هوائي دي مشكلته هوائي في الطلب والهوائي في الطلب ما استطاعش ان يطلب. هو قال الله تعالى لا تبطلوا عملك. من اول الناذرين تحت هذا الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا؟ وهو كان صائما فلما قرب اللحم ابطل ايش؟ صيامه. يبقى ننظر الان بقى هذا ابطل عمله الان ننظر الله يامره وهو يفعل. فقلنا اذا لا تبطلوا عملكم هذه للفرض لا لله. لان سلم لما نظرنا محط النظر لما ابطل صيامه كان اي صيام؟ ها صيام ايش؟ صيام التطوع النافله. فعلمنا ان المقصود هنا ولا تبطلوا عملكم ايش؟ على الفرض. ويمكن ان نقول بل هي على العموم لكن على الفرض واجبا وعلى الاستحباب ايش؟ وعلى النافله استحبابا. على الفرض الزاما وتحتما وعلى النافله استحبابا. هذا بمعنى الايه ويكون الراجح الصحيح لذلك لان الانسان في هذا الباب اذا قلنا بان النفل بالشروع فيه لا يلزم لا يكون واجبا فهذا القول الراجح. مع ذلك نقول وقد اتفقوا جميعا مما الاربعه الا في نافله طبعا خلاف في كل نافله الا في نافله العمر والحج الا في نافله العمر والحج لان الحج ولو كان نفلا يجب والعمر ايضا لو كانت نفلا يجب لقول الله جل في علاه واتموا الحج والعمره لله. فاتفق بالاجماع ان من شرع في العمره والحج لا يجب الفرض بالاجماع بان هذا النفل ينقلب الى فرض بايش؟ بالشروع فيه وهو الحج والعمره. ثمره الخلاف في ذلك تظهر عند التعارض. ثمرة الخلاف في ذلك تظهر عند التعارض. لو قلنا النفل ينقلب إلى فرض وتعارض مع فرض سنرجح ننظر بين الواجبين ولابد نحتاج إلى تمحيص نظر وأي الأول أي الأول الواجبات يقدم وآخر الواجبات يؤخر فهذه فيها الخلاف. لكن لو قلنا بأن الشروع في النفل يبقيه نفلا القاعدة النفل أبدا نفلا لا يمكن أن ينقلب إلى فرض فعند التعارض هنا نقدم الفرض. وهذا تراه وجليا في قصة من جريج العابد الذي نادته أمه ودعته وكان يصلي فلما نادته أمه ودعته قال ربي صلاتي وأمي وصلاته كانت نافلة ربي صلاتي وأمي ربي صلاتي وأمي فقال ربي صلاتي فأقدم على صلاة. ولما هنا يقولون قاعدة مهمة جدا من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور ولعل الله يكتب له ايش النفل هذا لنيته وحسن نيته. لكن من انشغل بالنفل عن الفرض هذا مجنون هذا مغرور غره الشيطان ضحك عليه. كرجل قام يقيم الليل ونام عن صلاة الفجر. كرجل قام يقول انا احب العلم فيتعلم العلم حتى طلعت الشمس من طلوع الفجر يقول هذه المسألة أتعبتني حتى أنظر فيها الراجح في الخلاف فيها هذا مغرور هذا غره الشيطان هذا مغبون هذا جهله جهل مركب. فمن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فقال ربي أمي وصلاتي فانشغل بصلاتي هذا إيش مغرور. ولما كان مغرورا انظر كيف استجاب الله لأمه فقالت أمه ما أماتك الله حتى تنظر في وجوه اللاتي يفعلن الفاحشة التي فعلنا طبعا ذكر الكلمة لا ما خلاص يعني ما خلاص يا بقى هم عارفين يعني كل اللي جالس عارف اللفظ حبيبي. فقال لا يعني ما أنت رحت تنظر في وجوه التي فعلنا الفاحشة. فجاءت امرأة تغريه فقال أعوذ بالله وامتنع عنها فذهبت إلى الراعي فوقع عليها فولدت. ثم سألوها لمن الولد قالت لجريج العابد. فأتوا إلى صومعة فهدموها ثم أخذوه يجرجرونه بالسلاسل وهكذا البلاء على المؤمنين. لكن أيضا نقول جاهل نزل البلاء عليه بجهل وعالم ينجو من كل بلاء بان كعالم ينجو من القتل بعلمه قال ومن يمنع عنك التوبة اذهب الأرض كذا وجاهل يقتله جهله قال أنت تتوب بعدما قتلت شخصين نفسا لا توبة لك فقتل قال خربان خربان اكمل به المئة. الغرض المقصود جاهل أيضا وقع في مثل هذا لكن لما كان صادق النية وصادق العبادة مع الله والله شكور صنع له ما لم يصنع لغيره لأن صدق النوايا مع الله جل وعلا ترفع المرء إلى الأعالي. فالرجل كان صادق النية في صلاته مع ربه فقال الرجل بعدما أخذوه وسلسلوه وقالوا هذا ابنك قال أتوني بالطفل. فلما ذهبوا به ليرى الطفل وقف النساء على الصفين النساء التي يفعلن الفاحش. فنظر إليهن مبتسما، مبتسما ليه؟ للجمال الذي فيهن المرأة، صح؟ جمال بينظر. ها ليش ابتسم؟ هنا علم أن جهله قد أودى به، علم أن الله قد استجاب لأمي، فلأمي الحق، وهو كان ظالما لأمي، لأن الرد على الأم إيش؟ واجب، إجابة الأم واجبة، وما هو فيه نفلا، فوجب عليه أن يقدم الواجب على النفل. فلما لم يفعل عصى، فاستجيب فيه الدعوة، استجيبت فيه الدعوة، فنظر إليهن مبتسما، ونظر وتذكر أمه لما قالت ذلك، وعلم أن الحق معه. هذه تبين لك كيف أيضا استمرت الخلاف. ثم ذهب إلى الطفل فوكزه في بطنه، أو قرصه في بطنه، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فضج الناس، كرامة من الكرامات، صنع الله له ولم يسمع الغيب لصدق نوايا مع الله جل في علاه. ثم قالوا: نجعل لك صومعة من ذهب أو من فضة؟ قال: لا، اجعلوها من طين كما كان، ورجع. فالغرض المقصود هنا هذه ثمرة الخلاف، لأنها إن لم يشرع فيها، إن شرع في النافلة لا تنقلب فرضا، هي أبدا أبدا إيش؟ نفل. والأمر الثاني من الثمرة بأن رجل أراد أن يعتكف ليلة فقطعها وذهب، قطعها وذهب، ثم مرض مرض الموت، فمن قال بأنه يجب عليه القضاء لأنه شرع فيها، لأن لو قلنا بقول الأحناف، هذه ثمرة خلاف أيضا، لو قلنا بقول الأحناف والمالكية فيجب عليه قضاء هذه الليلة، طيب، وهو ما يستطيع فنحمله فوق طاقته ويموت آثما عندهم لأنه لم يقضي الليل. وأما عند الجمهور أوسع، والسعة هذه تسير الشريعة، هذا هو الحق. فقالوا: وإن مات، مات وقد ترك نفله. بل يقولون الثمرة الثالثة: رجل أراد أن يتصدق، صدق وشرع في الإعطاء ورجع عنها، أو قل: لا، أعطاها ورجع عنها. لا، دعك من هذا، لأن هذه ستدخل في باب آخر، إن هو بعد بالقبض لازم صارت واجبة. أنا أقول في نفل آخر مثلا، أو أراد أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات، أو يصلي 10 ركعات، يصلي لله، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مسجد الله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فقام يصلي فقطعها، قطعها لأمر ما، لولدي الذي صرخ، لصفقة كانت عنده، والساعة دقت والصفقة ان تأخر عليها 5 دقائق ضاعت، فقطعها وقال: هي نفل، فقطعها وذهب. الجمهور يلزمونه بإيش؟ بالإعادة، وليس له فيها أجر، ليس له فيها أجر، يلزمونه بالقضاء والاستثناء. أستغفر الله، الشافعية الأحناف وإيش؟ والمالكية يلزمونه بالقضاء وليس له فيها أجر، والشافعية والأحناف والجمهور يقولون ليس له القضاء، ليس الشافعية والأحنابلة يقولون ليس عليه القضاء، وفي خلاف بينهم له أجر أم ليس له أجر، والصحيح أن له الأجر، له فيها، لكن الأجر كامل غير منقوص لا، لكن له فيها أجر. وين الدليل؟ ايه الدليل يا شيخ سامي؟ ليش تتسرع؟ تفضل استاذ. متى تتساءل وانت جالس امامنا؟ تفضل. نعم، حديث صريح ان سلف من هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسن، فاكتبوها، فاذا تكتب له، هذا ايضا من ثمره الخلاف بين الاحناف وبين الشافعيه، او بين الشافعيه والحنابله والاحناف والمالكي. هذه بالنسبة للقاعدة التي تكون يعني مع المندوب الحكم الثاني وحكم الند. القاعدة التي تليها: هل يذم تارك السنة؟ هذه مسألة خلافية طبعا مهمة جدا، لذلك نختم بها اليوم هذا الباب في القاعدة الأصولية. هل يذم تارك السنة أم لا؟ هذه أصلها حديثنا السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني هذا التبرؤ، أهو الآن تبرؤ منه، دلالة على الذم وأنه يستحق الذم. قال: من رغب عن سنتي فليس من ترك السنة. وطبعا ترك السنة رغبة، أنا كأني أرى أن الإجماع على أن من كان مسافرا فترك الفطر رغبة عن السنة أو زهدا في السنة أنه بذلك يعني وقع على الأقل في المكروه، وقع على الأقل في المكروه. عامة هذه المسألة ذهب بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وكابن عقيل إلى أن تارك السنن في أكثر عمره يأسى، تارك السنن في أكثر عمره يأسى. طبعا عندهم يستدلون بالحديث، ظاهر الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة عندهم فيش، هم يستدلون بالحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقولهم قول القاضي أبي يعلى، قول القاضي أبي يعلى وقول أيضا ابن عقيل، قالوا: إن ترك السنة أكثر عمره يأسى، واستدلوا بهذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. كريم أيها المتحذلق في الدهاء، تغيب ولما تغيب تأتي في اليوم التالي تجلس تحت
عشان لما تسأل لما غبت تقول لا أنا بقى موجود لكن موجود تحت، وهذا تنظر به على غيرنا. احنا أبناء شارع واحد، أنت لا تغيب، والله ما نراك إلا أنك تغيب. غبت وأنت أمس جئت زرت الناس ومشيت، وزرت الناس ومشيت. طب هذا زرت الناس ومشيت، لا تتحظلك علي، هتوجد الآن الحديث. القول لابن عقيل أو لقول أبي يعلى قال من ترك السنة أكثر عمره يأثم، دليلهم فمن رغب عن سنتي فليس مني. دليل عليه؟ ممتاز ممتاز. لما يقول هنا فمن رغب عن سنتي، الرغبة هنا عن السنة أنه قد رغب عن السنة دلالة أنه إيش؟ اعتاد ترك السنة، رغب عن السنة يعني اعتاد ترك السنة، فهذا الاستدلال. وهم أيضا يستأنسون بقول أحمد عندما قيل له أنصلي خلف رجل لا يوتر، هو يقيم الليل وصوته ملعلع جميل، أنصلي خلف رجل لا يوتر، قال هذا رجل سوء. أو قيل له رجل بيأخذ على قيامه إيش؟ أجر. فلما قيل له أنه رجل لا يوتر قال هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. وأيضا لا يقبل شهادته الإمام مالك، يترك النوافل، الإمام مالك لا يقبل شهادته. إذن ذهب كثير من أهل الحنابلة يقولون بأنه يأثم بترك السنة. وطبعا الإمام أحمد قال من ترك الوتر فهو رجل سوء، هذا الذي قاله العلماء في هذا الباب، مع أن إطلاق الإمام أحمد قد يرد به من اعتقد أنه غير سنة أو راغب عن السنة زهدا في السنة أو أراد عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوجيه الذي سنوجهه. وأما الحديث يعني قول السنة فمن راغب عن سنة فليس مني، فالمقصود به الطريق والمنهاج. من راغب عن سنتي يعني طريق الذي رسمته للناس، وسنة المسؤول الحق أن أنا أقول هذا الحديث يعني يجاب عنه. عامة نبين الراجح أولا، سامحوني نبين الراجح ثم نرد على ما يستدلون به. الراجح أن من ترك السنة لا شيء عليه، الراجح أن من ترك السنة ولو تركها طيلة عمره إلى أن مات لا شيء عليه، لا شيء عليه، بأدلة قاطعة ظاهرة فاصلة في النزاع. في النزاع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحيح لما قال جاء رجل عربي يسمع له سائر الرأس يسمع له دوي يفقه ما يقول، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات يوم الليل، وذكر له الصلاة الصوم، وذكر له الزكاة، قال هل علي غيرها؟ وهو في كل ما يقولها في كل مرة يقول هل علي غيرها فيقول لا. فماذا يقول الرجل؟ والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. هذا من قول الرجل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثم الرجل اعتاد ترك السنة. إيش قال؟ لا، قال دخل الجنة إن صدق، قال الرجل دخل الجنة إن صدق. وقال الرجل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أفلح وأبيه، أفلح إن صدق. في رواية أخرى عظيمة جدا قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم الرجل الذي اعتاد، بل أقسم على الاعتياد على ترك سنة. أيضا من ذلك قول سنة في الحديث القدسي قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما وقف عند هذا، صار وليا بإيش؟ بالفرائض. فإن صار وليا بالفرائض فلا يكون آثما، صار وليا محبوبا. مفهوم الكلام اللي فهم من يرفع إيه؟ الأغلبية رفعت إيديها وأشك إن الأغلبية فهم، مش عارف ليه، مش عارف، في إحساس كده خفي بيأتي صاحب القماش فاهم. لا، الوالي بالفرائض أخوي، الوالي بالفرائض فيه. قال الولي محبوب ولا غير محبوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي صدر الباب بإيش؟ بالولي. وقسمهم قسمين، ما تقرب عبدي الولي الذي سبق الذكر فيه، فهمت؟ ما تقرب عبدي سبق الذكر فيه بأحب إلي مما افترضته، إذا صار عبدا وليا محبوبا، فكيف يكون آثما؟ بفعل الفرائض صار ولي عبدا وليا محبوبا، فكيف يكون آثما؟ وكيف تسقط عدالته؟ كيف تسقط عدالته ولا تقبل شهادته لما يترك السنن؟ لا والله، هذا فيه بعض التشدد، هذا فيه بعض الشدد. لكننا نعتذر لمشايخنا ولعلمائنا ولسلفنا الكرام بأن هذا يوجه أنه من باب العمل المخصوص، يقصدون من ترك السنة رغبة في السنة، رغبة عن السنة، من ترك السنة رغبة عن السنة، لأنه ترك السنة يعني تركا كالرجل الذي قال والله لا أزيد، أنا ما أستطيع، أنا سأصلي الفرض وانتهى الأمر، ما هذا الواجب علي، لكن هو ترك رغبة عن السنة، رغبة عن السنة. فهذا الذي يوجه فيه القول بأنه رجل سوء، ووجه فيه القول أن تسقط عدالته، لأنه أن سلم قال من 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 اتبع سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. فدلالة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن السنة المقصود بها الطريق والمنهاج. التوجيه الثاني أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي، يعني من رغب عن سنتي زهدا فيها، أو من رغب عن سنتي، من رغب عن طريقات منهاجي. وأيضا التوجيه الثالث أن سنة النبي تنقسم إلى قسمين، سنة واجبة وسنة إيه؟ مستحب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، أو قل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج النساء، وقد قال بعض العلماء أن الزواج واجب، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، ها، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق اللحية. فهذه من الواجبات، هي سنن واجبات، وهناك سنن نوافل. والدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بقوله أو التوجيه في قوله من رغب عن سنتي عن طريقتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي، فكأنهم فقالوها، فقال أحدهم إني هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قال الأول إني لا أتزوج النساء أختصر، والثاني قال إني أصوم ولا أفطر، والثالث قال إني أقوم ولا أنام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أتزوج النساء، فعلى خلاف الوجوب، يا معشر الشباب من فهم الباء فل يتزوج، فقال إني أتزوج النساء وإني أصوم وأفطر وإني أقوم وأنا هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من، يعني يقصد ذلك هذه طريقتي وهذا هذه في السنة. هذا بالنسبة لآخر هذه القواعد في القواعد الأصولية، وإن شاء الله هنستديم الكلام على القواعد الأصولية.